وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 154 التي كانت تتعرض إلى بيان حقيقة العيب، لأن كلامه في خيار العيب، وما هو العيب؟ ذكر قدس سره مطلبين في هذا المجال. الأول الذي ذكره قال: كل ما زاد عن الخلق الأصلية أو نقص فهو عيب. هذا في البداية ذكره، ثم بعد ذلك ذكر مطلبا آخر وقال: يمكن أن يقال إن كل ما كان في نظر العرف عيبا وإن لم يكن فيه زيادة أو نقيصة عن أصل الخلق، يكفي ذلك في كون الشيء عيبا أو مثل به. عيبا يثبت فيه الأرش، هاي لا ننسى، عيبا يثبت فيه الأرش، ككون الأرض، ككون الدار مثلا قريبة من مرور العسكر الجيش، فإن هذا عيب، عرفت تدري لما الجيش يمر في منطقة إلى آخره. هذا ما ذكره، ثم ذكرنا هذا كله ترى تكرار لما سبق، ثم ذكرنا أما بالنسبة ما ذكره أولا أن كل ما زاد أو نقص فهو عيب عن أصل الخلق فهو عيب، لا يبعد أنه مأخوذ من مرسلة السيار التي قرأناها، فإنها هكذا ذكرت، بيد أن هذه مرسلة وفيها ثغرات أخرى كما سوف نوضح. وأما بالنسبة إلى ما ذكره ثانيا من أنه إذا فرض أن الشيء لم يكن زيادة أو نقيصة بلحاظ الخلق لكنه عيب عرفان يثبت فيه الأرش، هذا جيد حيث لم يحصر قدس سره الملاك في العيبية العيب على الزيادة أو النقص عن الخلق، لا عرفا إذا كان وإن لم تكن خلقة كفى، كما مثلنا بأنه إذا كانت الدار قريبة من مرور العسكر وهي لا زيادة ولا نقيص عن أصل الخلق لكنه عيب، فيؤخذ على ذلك الأرش. إيش قال؟ الأرش. وهنا ملاحظة صغيرة موجودة، أنه لماذا الأرش فقط؟ ما دام هو عيب فالرد أيضا يثبت، الرد أو الحصر بمن ذي الأرش لا معنى. هذا كل ذكرناه بلحاظ ما سبق. وبالنسبة إلى أصل المطلب نعلق ونقول أصل المطلب يعني ماذا مقصودي؟ كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلق فهو عيب، هذا نريد أن نعلق عليه، وقد جاء في كلمات غير واحد من الفقهاء، هذا تحديد معروف وجه. وقلنا لا يبعد، مو لا يبعد قطعا، لعله إذا واحد يريد يجزم في محله مأخوذ من مرسلة السيار التي أشرنا إليها أكثر من مرة. ويرد أولا وثانيا وثالثا، ولعله بالتأمل إذا واحد يجلس ويتأمل، رابعا وخامسا هم يوصل. أولا هذه مرسلة من جهات ثلاث: الأولى أنه السياري رواها عن ابن أبي ليلى، والطريق إلى ابن أبي ليلى ليس بمعلوم، هذه جهالة في الطريق. وثانيا السياري قال روى ابن أبي ليلى، عن الطريق إلى ابن أبي ليلى ما معلوم، لأن قال روى ابن أبي ليلى، فهذا السند هم ثاني مجهول، هذا هم إرسال ثاني. والإرسال الثالث هو أن ابن أبي ليلى ينقل عن محمد بن مسلم. ومن هذه الناحية ماذا؟ أو ضعف الإرسال لعله ما موجود، قل من ناحية الضعف السنة، من ناحية أن ابن أبي ليلى لم تثبت، لأن مو بعيد هو شنو يروي عن محمد بن مسلم بالمباشرة، فالمقصود هو لم تثبت وثاقته. وهكذا السياري أيضا لم تثبت وثاقته، فالرواية من هذه الناحية هي محل تأمل من حيث السند من جهات متعددة كما أوضحت. جيد، هذه القضية من حيث السند. ويبقى السياري قلنا لم يوثق بل ضعف، وقرينا العبارة فيما سبق ولا أكرر. إذن السياري لم يوثق، هاي واحد. سند السياري إلى ابن أبي ليلى ما معلوم، لأن هو يقول روي عن ابن أبي ليلى. والثالث هو ابن أبي ليلى لم تثبت وثاقته، وهذه نواح ثلاث توجب ضعف السند. جيد، هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقول قائل إنها ناظرة إلى أن ما كان زائدا أو ناقصا عن أصل الخلق فهو عيب، أما ما لم يكن كذلك فلا يفهم منها ذلك. يعني بتعبير آخر، هي ليست في صدد حصر العيب بكل ما زاد أو نقص في أصل الخلق، وإنما ما كان كذلك هو عيب، لا أنه إذا لم يكن كذلك، مثل قلنا إذا كانت الدار ممر للعسكر فهو ليس بعيب، فهي ليست في صدد بيان العيب بشكل مطلق، وإنما من هذه الزاوية في فرض الزيادة أو النقيص هو عيب، أما إذا لم يكن هناك ذلك زيادة أو نقيصة فهو ليس بعيب، هي ساكتة من هذه الناحية وليست في صدد البيان. هذا ثانيا. وثالثا يمكن أن يقال هي ناظرة إلى مخلوقات الله عز وجل، فالمخلوقات العيب فيها يكون بالزيادة والنقيص عن أصل الخلق، أما غير المخلوقات، غير المخلوقات مثل من؟ مثل قلنا الدار يمر بها العسكر، والعيوب من هذا القبيل كثيرة. هي ليست بعيب، ما هو العيب فيها؟ ليست في صدد البيان من هذه الناحية، فهي في صدد بيان العيب في مخلوقاته عز وجل فقط، حيث قالت كل ما زاد أو نقص في أصل الخلق. أما في غير مخلوقاته فهي ساكتة، فإذا لا يمكن أن نحدد العيب ونقول العيب كل ما زاد أو نقص في أصل الخلق. لا 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 لا، هذا قسم من العيب. هذا العيب في مخلوقاته يكون بمن؟ بالزيادة أو النقيصة. أما في غير مخلوقاته مسكوت عنه. فإذا من هذه الرواية لو تم سندها لا يمكن أن يستفاد تحديد العيب بشكل مطلق، وإنما يرد عليها ما ذكرناه من الأمرين. إذا أضفناه إلى الضعف السندي فهي فإذا مناقشات ثلاث. وقلت هذا إذا لم نرد التأمل أزيد، ولعله البعض بتأمله الزائد قد يصل إلى مناقشات أخرى في هذه الرواية، رواية السياري. نرجع إلى صلب الموضوع. إذن ما هو الملاك في العيب بعدما كانت رواية السياري ضعيفة من الجهات التي ذكرنا؟ كيف تحديد ملاك العيب؟ إذن العنوان هيك خليه يصير ملاك العيب، هذا العنوان، ثم نقول على أنه بعد اتضاح ضعف رواية السياري ولا يمكن الاعتماد عليها في تحديد العيب. ما هو تحديد العيب إذن؟ اختلفت الكلمات من هذه الناحية أو في هذا المجال، وقبل أن أذكر بعض الاختلاف، أقول أحيانا توجد أمور وجدانية واضحة بالوجدان، إلا أنه في مقام التحديد قد يصعب ذلك، يعني التحديد بنحو منضبط وكامل قد يصير صعب رغم أنه هو أمر وجداني. هذه قضية يلزم أن تؤخذ بعين الاعتبار. والعيب يمكن أن يكون مصداق لذلك، فهو أمر وجداني، ولكنه رغم كونه أمرا وجدانيا يختلف في كيفية تحديده، وهذا شيء طبيعي رغم وضوحه. من قبيل الجوع والعطش وما شاكل ذلك، قد جوع أمر وجداني، لكن لما تريد تحدد قد يصعب. تقول المعدة مثلا تأخذ بالتقلص بالانفتاح، شلون تريد تبين؟ صعب. قد لا يكون هذا المثال مطابقا لما نحن فيه من جهة، لكنه وضح المقصود. الذي أريد أقول أن هذا الاختلاف ليس ناشئا من اختلاف الأنظار في حقيقة العيب، لا لا، العيب هو أمر وجداني، لكن مقام الصياغة الفنية قد يختلف في ذلك. وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع. في المنهاج حدده قدس سره بما ذكرنا، جعل المدار على الزيادة أو النقيصة في أصل الخلق. سيد الخوئي قدس الله روحه الشريف جعل المدار على ذلك. هذا في المنهاج. ولكن في التنقيح، التنقيح ياهو مو التنقيح مال الطهارة، كتاب الطهارة والصلاة، لأن هناك تنقيح طبع بعد ذلك في الفترة المتأخرة، سمي تنقيح في شرح المكاسب. رقم التسلسل حسب الأجزاء الموضوعة، رقم التسلسل 39 صفحة 314، هكذا جاء في الكتاب المذكور في تحديد العيب. نقص بين شريطين، نقص الوصف القائم بالشيء، الذي له دخل في ماليته عند العرف والعقلاء. نقص الوصف القائم بالشيء الذي له دخل في ماليته عند العرف والعقلاء. هنا نجد أنه أخذ عنصر النقص من دون ذكر الزيادة، مو النقص أو زيادة، فقط النقص ذكر في المنهاج، قيل على أنه نقص أو زيادة في الأوصاف فيما له تأثير في المالية، أما هنا فقط أخذ النقص. نقص الوصف القائم بالشيء الذي له دخل في ماليته عند العقلاء. والأول أخذ المدار علما على أصل الخلق، خلاف الخلق بالزيادة والنقيص. أما الثاني لا، المدار علما على نقص ما له مدخلية في المالية العقلائية، فقط أخذ المدار على ذلك. هذا نحو من الاختلاف في هذا المجال، وقد قلنا هذا الاختلاف ليس ببعيد باعتبار أن العيب أمر وجداني، والأمور الوجدانية قد يقع الاختلاف من ناحيتها في مقام التحديد. والأجدر، والأجدر أن يقال في تحديده أنه كل صفة سلبية في الشيء، كل صفة سلبية من دون تقييد بزيادة أو نقيصة، ومن دون تقييد أيضا بالخلق، أصل الخلق، بل المدار على كون الصفة سلبية في نظر العقلاء. فإذا كانت صفة سلبية فهذه سوف تكون عيبا، صفة سلبية في الشيء، وبالتالي توجب نقص ماليته ما دامت صفة سلبية. فنجعل المدار على الصفة السلبية من دون أخذ الخلق في هذا المجال، ومن دون أخذ قيود أخرى. كل صفة سلبية في الشيء تؤثر على قيمته هي عيب، ويثبت من ناحيتها العرش والرد. هيك نحدد هذا، شنو نظركم؟ تحديد مختصر مفيد، ولعله جامع ولا محذور فيه. هذا ولكن بعض الأعلام ذكر في تحديده ما يلي. أنت شوف التحديد الذي احنا ذكرنا وهو الصفة السلبية المؤثرة على المالية، خلاص المؤثرة على المالية همات ماكو حاجة، لأن كل صفة سلبية عادة هي تأثر على من؟ على المالية. بعض الأعلام هكذا ذكر في تحديده، قال: ما كان على خلاف الجري الطبيعي أو الخلق الأصلية سواء كان نقصا أم زيادة، وأما ما لم يكن على خلاف الجري الطبيعي والخلق الأصلية لكنه كان عيبا أيضا في العرف، مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، ففي كونه عيبا بحيث يثبت به العرش إشكال، وإن كان الثبوت هو الأظهار. انتهت العبارة، عبارة طويلة وربما يصعب هضمها كما يصعب اتضاح المقصود منها، والأجدر ما ذكرناه كل صفة سلبية مؤثرة على قيمة الشيء. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة المتكفلة لحقيقة العيب. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.